العواقب وهم يكثرون لكن الأنصار يقلون حتى يسيروا كالملح في الطعام، مع الكثيرين يكونون قليلين. ما ندري هل في البلاد العربية الآن بالفعل تجد قلة من الناس الذين ينتسبون الأنصاري، قلة قد يكون يعني من خاصة في البلاد العربية، أما في بلاد العجم وخاصة في الهند كل من يكون حايك يسمى أنصاري، حايك الذي يحيك الثياب فيسمى أنصاري، يعني كأنها صارت هذه علامة لهم. ومن الغريب في الغريب المضحك كل من يكون قصابا يسمي نفسه قرشي. هذا وارد، هذا وارد. لا القريش كانوا يذبحون الناس ولا ايش يعني ليش؟ سبحان الله هذا وارد واقع الامر. حتى يكون في الناس من منزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع آخرين فليقبل من محسنهم. يعني إذا كان ولي أمرا يكون يملك إضرار والنفع في أمور الدنيا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. سبحان الله، هذه وصية كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار. فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم وفي آخر أنفاسه قد وصى بهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد وهو شيخ البخاري المسندي الجعفي، ثم قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة. حسن هو البصري، أبو موسى من هو؟ ليس هو الصحابي رضي الله عنه، أبو موسى العيشي. أن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد، الذي يكون من الحسنيين فلذلك يقول هذا من السادات، يقول هذا من السادة أو السيد فلان. نعم حق له أن ينتسب ولكن لا فخار إلا بالعقيدة الصحيحة وبالعلم الصحيح واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. نعم أراه الله تعالى أنه واقع فيهم ما لا ينبغي أن يقع، ولكن الله تبارك وتعالى يصلح بابنه الحسن بين فئتين من المسلمين. فقد وقع لما تولى الخلافة بعد أبيه علي رضي الله عنه الحسن، فقدم يده للصلح والتنازل لمعاوية رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين، وإلا كان سيوف المسلمين ما هو، وكان الناس يريدون لو كان أراد فكانوا يريدون أن يقاتلوا معه كل من خالفهم، لكنه رضي الله عنه قد تنازل لمعاوية رضي الله عنه وحقن دماء المسلمين وعم الأمن والصلح في بلاد المسلمين. ابني هذا سيد، نعم ابني ابن بنته، ابن البنت هو ابن الإنسان، يجوز له أن يقول، ليس كما كان الجاهليون. الجاهليون ماذا كانوا يقولون؟ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعيد، بنوهن أبناء الرجال الأبعيد أو أبعيد، هم بعيدين عنه. كانوا يقولون أولاد البنات ليسوا منا هم أبعيد، لكن في الإسلام والدين ما دام العرق والدم واحد فيجوز للإنسان أن يقول ابن ابنه ابنا وابن بنته ابنا. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان. نعم صح أنه لما قتل أسامة ثم لما قتل جعفر ثم أخذ الراية من هو خالد الوليد من غير إمرة، كله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وقال فقتل في سبيل الله، ثم أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذ جعفر فقتل، وقطعت جناح يداه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أني رأيته يطير في الجنة، يطير في الجنة أكرمه الله تبارك وتعالى، بدل يديه جناحين في الجنة يطير، وهو أرواح الشهداء في حواصل طير خاص، لكنه هو جعل له حياة خاصة، جعل له جناحين يطير في الجنة. وثم أخذ الراية، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله على يديه. قبل أن يجي خبرهم كل هذا أخبرهم النبي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به وبهم، وعيناه تذرفان وتنسكبان بالدموع صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة من المعجزات، وهم كانوا في الشام على مسيرة 1000 ميل أو على مسيرة شهر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن عباس أنه قال حدثنا المهدي أنه قال حدثنا سفيان عن محمد المنكدر، سفيان الثوري عن محمد المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط؟ الأنماط جمعه نمط، هو البساط اللين، وقد يكون من الحرير والديباج الساخن السخين، وله خمل رقيق، يعني كأن أطرافها وحواشيها تكون مخملة، أو هو نفسه عليه مخمل خمل يكون بارزا، فيكون هذا النوع لا شك أنه من النوع، نوع اللباس المترفع فيه ودليل الرفاهية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط؟ قلت وأن جابر يقول وأن يكون لنا الأنماط، من أين يكون لنا هذا؟ للذي يملك كثير أو للأغنياء والأثرياء. قال وأما وإنها ستكون لكم الأنماط، يعني الآن ليست عندكم لكنها ستكون. فأنا أقول لها، يقول جابر رضي الله عنه، فأنا أقول لها يعني امرأته أخري أن أنماطك، أنماطك سبحان الله. ألما بشر النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر، لأن الدنيا إذا بسطت فالله المستعان. فقال أخري، كنت أقول لزوجتي أخري أن أنماطك، فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها يعني أتركها. المرأة كانها تنكر النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ستكون لكم الأنماط، لماذا نرمي ما دام قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله، وهذا أيضا من معجزاته والنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر بما لم يكونوا يتصورون. لما جاء في روايات الخندق أنه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الكدية بالفأس فبرقت منها بارقة، فقال إني رأيت فيها قصور بصرى والشام تفتح لكم. نعم. فيقول هؤلاء المنافقين إن محمدا، كأنه يقول إن محمدا يبشرهم بفتح بشرى والشام، ونحن من الخوف لا يقدر أحدنا أن يخرج للغاية والبراز. سبحان الله. فهؤلاء ما كانوا يؤمنون، لكن المؤمنون أمنوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب الواقع فيما بعد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق، أحمد بن إسحاق هذا شيخ البخاري رحمه الله، اسمه أحمد بن إسحاق بن الحسن بن جابر السرماري هكذا، وهو أيضا من جهة البخارة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي أنه قال حدثنا إسرائيل بن أبي يونس، إسرائيل بن أبي إسحاق، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، أنا أبي إسحاق. إسرائيل يروي عن جده أبي إسحاق وروايته أنا أبي إسحاق قبل الاختلاط. أنا عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، كان هذه كانت بينهما هذه المرافقة موجودة، بأنه هذا كان إذا نزل هذا إلى مكة نزل عنده، وإذا نزل في طريقه إلى الشام فكان ينزل على سعد. فقال أمية لسعد ألا أنتظر لك حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فتبت، لأن الوقت كان وقت ما بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومكة تغلي غيظا على المسلمين. ففي هذه الحالة جاء ليعتمر، فقال فبين سعد قال انتظر حتى إذا انتصف النهار بالشمس القوي وكذا الناس يغفلون فأنت تخرج بهذه الحالة وتتوب. فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمدا وأصحابه محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال نعم نعم آويت محمدا آوينا محمدا وأتوف آمنا. فتلاحيا بينهما. الملاحات هي المخاصمة مع شدة الكلام وقد يصل إلى السب. فتلاحيا يعني تخاصما وتصافا. فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم أبو جهل أبو الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لا أقطعن متجرك بالشام يعني طريق تجارتك بالشام أقطعه لأنهم كانوا يمرون بالمدينة. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال دعنا عنك يعني كان يقول أنت أيضا فارقني أنت رفيقي وصديقي وكان بيني وبينك هذا العهد لكن اتركني دعنا أنت فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك يزعم أنه قاتلك يخاطبه أبا جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلك. قال إيايا قال نعم قال والله والله ما يكذب أو لعله يقول أبو أمية نعم أمية هو الذي قال فيه سعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم هنا الزام ليس زام بمعنى أنه كأنه يكذب رسول الله يوقن يعني يقول صلى الله عليه وسلم أنه قاتلك يا أمية. قال إياي قال نعم قال والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي يثربي؟ قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي. قالت فوالله ما يكذب محمد كلهم يعرفون صديقا أمينا صادقا أمينا فوالله ما يكذب محمد. قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال فأراد ألا يخرج أمية ما أراد أن يخرج. فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين. فسار معهم يومين فقتله الله قتله الله قتله الله يعني نهايته أنه قتل في بدر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي أنه قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي معتمر بن سليمان التيمي أنه قال سمعت أبي يعني سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان وهو النهدي قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة من هذا أو كما قال؟ قالت هذا دحية. قالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه فحتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال. قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. هنا السياق الأول فيه مبهم والمبهم لا يحكم لحديثه بالصحة. قال أنبئت أن جبريل أبو عثمان هو مخضرم لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد القصة فلا بد أن يكون سمع من أحد. فلما سئل قال من أسامة ابن زيد قال من ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة ابن زيد. وهذا يعني ذكر هذا الحديث هنا لبيان أن النبي صلى الله أن جبريل عليه السلام قد ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في سورة دحية الكلب وفي سور أخرى أيضا والله أعلم لكنه عدة مرات جاءت روايات أن في بعض الروايات أن قال الفضل ابن عباس رضي الله عنه لا ابن عباس رضي الله عنه أرسلتني أمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يتكلم مع دحية الكلب واضعا يده على عرف فرسه فبقي واقفا بعيدا حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم منه، فجاء وقال وحاجته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت في حاجة ما، فقال: كنت تكلم يا رسول الله؟ قال: لماذا لم تقل لي من قبل وكذا بهذا المعنى؟ فقال: يا رسول الله، رأيتك تتكلم دحية الكلب. قال: رأيته؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل عليه السلام. هكذا على كل حال. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة أنه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبي موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد. الناس مجتمعين، هذا في المنام. فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له. رأيت في المنام أن الناس في صعيد، وفي رواية كتاب العلم أن الناس على قليب. القليب في الصعيد، والناس هناك. فنزع أبو بكر رضي الله عنه الماء ذنوبا أو ذنوبا. الذنوب هو الدلع الملآن من الماء، إذا كان فارغا فهو دلع، إذا أدلي فهو دلع. فأدلى دلوه وقال: يا بشرى هذا غلام. فيدلي دلوه فارغا ويخرجه ذنوبا. فالذنوب والدلو قد يكون صغيرا فيسمى ذنوبا، وإذا كان كبيرا فيسمى غربا. وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له. كأن أحدا يجد في نفسه أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالغفران يدل على أنه من نقص منه، مو كذا. ليس هذا إن شاء الله، لأن المقصود منه في الحقيقة استعمل لأنه أن إشارة هذا المنام مثال لما جرى للخليفة أبي بكر رضي الله عنه أنه ملك سنتين من خلافته، وكان بفضل الله تعالى عمل أعمالا لكن ليس كأعمال من بعده عمر رضي الله عنه، لأنه استخلف أطول مدة، فجعل الله البركة في عمله وفتحت الفتوحات كثيرا. فقام فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له. لأنه والله أعلم المقصود منه أن الفتوحات في زمنه قليل، هذا الضعف هذا المقصود منه. أما في أعماله ضعف لا، فقد قاتل أهل الردة والناس كما قالت عائشة رضي الله عنها: مات النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام أحمد رحمه الله في فضائل الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم ورفع رأسه النفاق، واشرأب النفاق في المدينة، وارتد الناس. مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، واشرأب النفاق في المدينة، فوالله ما كانت نقطة إلا طار أبي بحظها وعنائها حتى جمع الله به المسلمين. فلا شك أن هذه المرحلة مرحلة من أقوى المراحل، أمسك الموقف في يده عمر رضي الله عنه وهو القوي يقول: كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: والله لو قاتلنهم ولو منعوني إقالة بعير. فحزم الله له الأمر فقاتل، فرد كيد المنافقين وكيد المرتدين في نحورهم. فلا شك أنه لم يكن هذا في ضعف، إنما الضعف الظاهر في إشارة إلى قلة الفتوحات الخارجية فقط، وهي حصلت في زمن عمر رضي الله عنه أكثر. فقال هنا: نزع وفي نزعه بعض ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها عمر، أي أخذ الذنوب أو الدلوى عمر رضي الله عنه، فاستحالت بيده غربا، انقلبت دلوا كبيرا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى فريه أو فريه حتى ضرب الناس بعطن. لم أرى عبقريا، عبقريا أي الحاذق في عمله، الماهر في فنه، كل ماهر في فنه يقولون هذا عبقري، والعبقري نسبة إلى، قالوا العرب كانوا ينسبون إلى مكان اسمه عبقر، وكان معروفا هذا إلى أنه موضع الجن، والجن يعملون أشياء ما لا يقدر عليه الإنسان، فلعل الكلمة مشت من هذه، فجاءت الكلمة وصارت خاصة لكل ماهر في الفن عبقري. فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه ويقطع قطعه ويعمل عمله حتى ضرب الناس بعثا يعني الماء الغزير، وضرب الناس بحة يأتون فيشربون ويسقون دوابهم، وبعدما تستقي الدواب عادتها أنها تجلس حول البئر، البئر الكبير الذي يشرب منها الإبل كثيرا، حتى ضرب الناس بحة. فهذا إشارة إلى كثرة الفتوحات التي حصلت في زمن عمر رضي الله عنه ولا شك فيها. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم أعمال الخليفتين بسقي الناس والسقيا والماء فيه حياة الناس، ولا شك فيه كان فيه حياة المؤمنين وحياة المسلمين. وقال حمام: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فنزع، قال: فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين. ثم قال الإمام: هذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كما أخبر. فأبو بكر قام بالخلافة سنتين وشيء، وعمر رضي الله عنه كم سنة؟ 9 سنين أو 10 سنوات؟ نعم. فلا شك أنه، وكذلك فتحت في زمنه بلاد كسرى وقيصر وغيره وغيره، وكان الناس في رغد من العيش. ثم لما جاء عثمان رضي الله عنه فصارت فتوحات أكثر في الحقيقة أيضا، فأبحر الإسلام وأصحر حتى وصلوا إلى بلاد السند، وفتحت الهند في زمن عمر رضي الله عنه. ثانا الذي يأتي ذكره وهي بومباي الآن قد فتحت في زمن عمر رضي الله عنه. ثم قال الإمام البخاري كثيرة وصلى الله على خير، خلينا ننتظر باقي شيء. بالنسبة للثوبان الذي مصور على الصيدليات، إنه مأخوذ من اليونان، يعني هو رمز الآلهة لهم. لا، الذي نعرف أنه ليس، إذا كان الآلهة رمز الآلهة لكنهم هم أخذوا منها، وكانوا يأخذون أدوية كثيرة التي هي لأمراض مستعصية من سم الثعبان الذي يسمى ترياق، فعلى هذا الظاهر أخذوها، والله أعلم. أما إذا كانوا يأخذون رمز الآلهة فقد يكون ليس ببعيد، لكنه الذي قرأنا أنهم كانوا يأخذون لهذا المعنى. أحد من الإخوان بلغة أردو يستدرك، يقول الشيخ صفي الرحمن حفظه الله في كتابه الرحيق المقدوم، يقول: حنظلة ابن عامر استشهد في غزوة أحد. هذا الذي أنا قلت أظن، أو قلت غير هذا، لما سمع وهو كان في المدينة تحت أنا قلت بدر، إذا قلت فهذا خطأ في الكلام، لكني يقينا يعني أؤمن بأنه هو الذي أعرفه، أن زوجته لما سئلت وكانت أهده قريبا لما سمع لحيعة وضجت القتال، فقام وهو كان مع زوجته على جنابة فخرج وقتل. نعم، جزاكم الله خير. نعم صحيح، بارك الله فيكم. لماذا حصل التفريق في الحديث؟ هذا متواتر وهذا أحد وهذا ضعيف وهذا حسن، سبحان الله. على كل حال لك حق أن تسأل. أنت الآن حينما تسمع خبرا، وقد تسمع من شخص آخر، من شخص واحد، فهذا خبر واحد، شخص اثنين خبر اثنين، شخص ثلاثة خبر ثلاثة، كل هؤلاء ثلاثة قالوا خبر واحد، حتى يصل إلى عدد كبير لا يمكن أن يخاف منهم النسيان والخطأ والشبهة والكذب الآخر. فإذا قيل لك الآن أن في الدنيا توجد مدينة اسمها السين مثلا، وأنت ما رأيتها، هل تنكر هذا؟ ما تنكر، هذا خبر متواتر. لكن إذا قال أحد اليوم حصل في جدة كذا، أنت تشك لعله وقع وما وقع. فخبر أحد شخص واحد إذا أخبر، فإذا سموا خبر واحد أو خبر أحد، ثم إذا سموا ضعيفا أو صحيحا، فهذا أنت طول حياتك تجرب هذا الشيء. الآن إذا سمعت خبرا قد تشك وتقول ما ندري هذا يكذب أو يصدق، تذهب وتسأل واحد اثنين ثلاثة متابعات الشواهد حتى تقويه، ما هو كذا. لكن إذا جربت شخصا، إذا جربت شخصا تعرفه طول حياته، أو قلت شيخ ابن باز بالحقيقة أخبر خبرا ويكون لابد أن يكون متيقنا فيه، أو أحد أئمة الحرم إذا أخبر إن شاء الله خبرا فلا تشك فيه مثل ما تشك في الخبر الذي أخبره شخص عادي أو شخص عام. فهذه لها اعتبار في حكم الرواة أو الروايات. شخص معروف بالفسق والفجور والخمور وغيرها وغيرها، إذا أخبرك خبرا تقول هذا رجل منفلت، ما ندري كلامه صحيح وغير صحيح، حديث يكون ضعيفا. لكن إذا كان شخص دائما تراه يصلي يطوف وكذا وكذا، فتجد في قلبك طمأنينة أن هذا الخبر لابد أن يكون صحيحا. على هذا الأئمة رحمة الله عليهم قسموا خبر النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا وضعيفا، كذلك أحادا ومتواتر. وإن كان هو أحد بمعنى رجل واحد أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة يعتمد عليه في دينه وفي حفظه على ما بين الأئمة حاله، والحمد لله قد سجلت أحوالهم، فهذا يجب علينا أن نؤمن ونعتقد. ليس معناه فقط يجب العمل فقط بالخبر الأحد، بل يجب الإيمان والاعتقاد على هذا. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ليس الطهور؟ الطهور شطر الإيمان. الفرق بين الطهور والطهور، الطهور مصدر والطهور صفة. الطهور بمعنى التطهير، والطهارة شطر من الإيمان، جزء من الإيمان، لأن إيمانك عمل فيه العمل، ما هو كذا؟ والوضوء من أعمال الإيمان، وبعدها الصلاة وغيرها، فهذا من الإيمان قطعا. وشعبة شعب الإيمان، إن الإيمان بضع وكذا شعبة، بضع وستون، بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، فهذا من الإيمان، من عمل الأعمال من الإيمان. نعم. وما معنى الطهور على الراجع؟ هنا الطهور على الطهور بالضم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ الكلب فقد تنجس، فالتطهير إناء أحدكم أن يغسله سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب. فهنا الطهور وليس الطهور. لكن سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال هو الطهور ما هو، أو طاهر ومطهر. نعم. كثر الحديث عن الرؤيا في هذه الأيام، وأخذ الناس يعتقدون فيها ما ينافي العقيدة، ما فما تنسون. نقول إن كان كثر، وكان إن كان كثر صدقه، كما جاء في الحديث أنه في آخر الزمان كلما تكذب الرؤيا أو كذا، أو تكذب الرؤيا. فالرؤى الصادقة تأتي بالفعل من المسلمين في أشياء كثيرة تأتي، لكنه لا ينبغي الاعتماد على الرؤى مطلقا. فالإنسان إذا كان رأى رؤيا مخيفة فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعو اللهم آتني خيرها وأعذني من شرها، لأنها قد يظهر لك أنها مخيفة وقد تكون وراءها خوف. ما أدري هل وجدتم ولا ما وجدتم، ذكرنا لكم قصة الزبيدة رحمها الله أنها رأت رؤيا، هكذا ذكر لنا بعض المشايخ، أنا ما وجدت هذه، انظروها أظن في تاريخ بغداد يكون موجود. فيقول أنها رأت رؤيا أنها في صعيد والناس كلهم يتمتعون بها، فلما أصبحت واستيقظت ففزعت فأرسلت بعض جواريها إلى بعض المعبرين، وفي الرواية جاء إلى محمد بن سيرين، أظن محمد بن سيرين ما أدرك، لكنه جاء أرسلت إلى بعض المعبرين فقالت لها قولي إني رأيت هذه الرؤيا. فلما قالت إني رأيت رؤيا أنني في صعيد ظاهر بارز والدنيا عالم يتمتع بها، فرفع عليها العصا وقال يا لكاعي ما لك أن تري هذه الرؤيا، إذا رأت فترى زبيدة هذه الرؤيا. فهي قال أنها تعمل، عبر قال إنها تعمل عملا تستفيد منها الدنيا كلها، وبعدها حفرت هذا العين التي هي إلى الآن معروفة. لكن ينبغي للإنسان ألا يعتمد على ولا يعتقد بالرؤيا. بعض الناس يرى بعض الناس في الرؤيا في سورة مشوهة، مات إنسان يستبشر به إذا روي في المنام بسورة حسن، لكنه إذا رأى أحد في سورة غير سارة فلا ينبغي أن يتخذ في نفسه أنه يعني هكذا يكون عند الله، ربما يعذب ربما كذا، إن شاء الله يدعى للإنسان في مثل هذا. لا يجوز أن يتخذ رؤيا وحيا لنفسه. ما صحة ما روي أن عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن رضاع الكبير مؤثر في التحريم؟ هذا صحيح، هذا صحيح ثابت يعني. وكذلك الحديث، حديث سالم وسالة، يا رسول الله إن سالما قد بلغ مبلغ الرجال وكنا نراه ابنا لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضيه خمس رضاعات تحرمي عليه. حديث صحيح واضح جدا، ولكن الأئمة بعضهم قال هذا منسوخ، وبعضهم قال إن هذا خاص بسالم وسهلة، لكن بعض العلماء قالوا ومنهم ابن تيمية رحمه الله